الوجه الثاني
صفحة 62. أولا المقالة، هامش رقم 1. المقالة هي فن أدبي يتناول موضوعا بالبحث بحيث يجمع الكاتب عناصره ويرتبها ويستدل عليها حتى تؤدي إلى نتيجة معينة، وهي نوعان ذاتي وموضوعي، وتتكون من 3 أجزاء: مقدمة وعرض وخاتمة. انتهى. لم يعرف تاريخنا الأدبي القديم المقالة بالصورة التي نراها عليه في وقتنا الحاضر، ولكن كان لدى العرب فن نثري قريب في خصائصه الفنية من المقال، وكانوا يسمونه الرسائل، ولا نقصد بها الرسائل الديوانية ولا الرسائل الشخصية الإخوانية، ولكننا نقصد الرسائل التي كان يخصصها الكتاب لموضوعات بعينها، كرسالة الجاحظ في الحاسد والمحسود، ورسالته في القيان، ورسالة أبي حيان التوحيدي في علم الكتابة وغيرها. وكانت تلك الرسائل تتناول موضوعا من قضايا المجتمع ومشكلاته على عهدهم، أو مشاهدات عامة، أو نظرات في مذاهب ومعتقدات مختلفة. وقد تكون الرسالة عدة صفحات، وقد تطول فتقرب من أن تكون كتابا. أما المقال في أدبنا العربي الحديث فلم ينشأ بوصفه فنا أدبيا مستقلا، بل ارتبط منذ نشأته بالصحافة، واستمد منها وجوده، وتنوعت موضوعاته بحسب الاتجاهات التي سادت الصحافة العربية، كما اختلفت أساليبه تبعا لتطور أسلوب الكتابة في الصحف والمجلات منذ مطلع النهضة الحديثة حتى الوقت الحاضر. فبعد أن كان أسلوب المقال مثقلا بالسجع والمحسنات البديعية المتكلفة، انطلق من هذه القيود والزخارف الشكلية، وجنح إلى البساطة في التعبير وعمق الفكرة، ثم مال إلى التركيز والموضوعية. وقد استحال الآن إلى خاطرة، وهي مقال صغير لا يتجاوز عمودا أو نصف عمود في الصحيفة أو المجلة، ويتضمن فكرة طارئة يعرضها الكاتب في تركيز شديد، وغالبا ما يكون ذلك تحت عنوان ثابت يسجل فيه الكاتب خواطره كل يوم أو كل أسبوع. وقد اتسع المقال في أدبنا العربي الحديث للموضوعات العامة والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأدبية والنقدية وكل فروع العلم والمعرفة. ولقد اجتذبت المقالة معظم كتابنا المعاصرين، وأنت لا تجد اسما بارزا من أسماء أولئك الكتاب ذا عصيته وانتشر أدبه إلا وقد اكتسب ذلك الصيت وتلك الشهرة بطريق مقالاته التي تابع نشرها في الصحف، مثل المنفلوطي والعقاد وشكيب أرسلان ومحمد حسين هيكل وأحمد الزيات وطه حسين وغيرهم. صفحة 63. نموذج للمقالة. وإليك نموذجا للمقالة للشيخ علي الطنطاوي، الذي يعد أحد دعاة الإسلام المصلحين وأحد أعلام الأدب العربي بما خلفه من مؤلفات نيفت على 30، وها هو يمارس دوره الاجتماعي فينشر مقالة في إحدى الصحف بعنوان الوظيفة والموظفون، يقول فيها: والوظيفة يا سيدي عقد بين الدولة والموظف على أن يعمل عملا بعينه على جعل بذاته، يعمل الأجير في الدكان والعامل في المصنع والخادم في البيت وكل مأجور من الناس في عمل جل أو قل على أو سفل، فإذا أكمل عمله وجوده استحق الأجر وانطلق حرا في وقته يقضيه على ما أحب، حرا في ماله ينفقه على ما شاء، حرا في رأيه ينحو به النحو الذي أراد ويسوقه المساق الذي اختار. وماذا علي وأنا مدرس إذا أنا أعددت درسي وألقيته وقرأت وظائف تلاميذي وصححتها وفعلت كل ما يوجب علي النظام أن أفعل، وزدت على الواجب النوافل أن أؤلف وأكتب وأنقذ الأخلاق والعادات وأساهم في الجهاد الإصلاحي وأحمل القسط الذي أطيقه من أثقال الأمة ومن ذا يحمله إذا لم أحمله أنا وأمثالي من الموظفين والمتعلمين؟ وكيف تتقدم الأمة وتسير في طريقها إلى غايتها إذا لم تجد من أبنائها من يحمل أثقالها؟ وهل توجب الوظيفة على الموظف أن يكون مبتورا من جسم الأمة فلا يشعر بشعورها ولا يألم لألمها ولا يحس أنه منها ولا يشاركها في شيء من عواطفها، في حين أن المفروض في الموظف أنه من أرقى أبناء الأمة فكرا وأوسعهم اطلاعا وأشدهم شعورا بالواجب العام؟ وهل يأخذ الموظفون رواتبهم من صندوق الأمة ليناموا آمنين إذا هي خافت، ويضحكوا فرحين إذا هي تألمت، وينعموا فارهين إذا هي شقيت، ويأكلوا مسرفين إذا هي جاعت؟ كلا كلا يا سيدي، فالموظف من الأمة وإلى الأمة، وليس في البلد شعب وموظفون، ولكن فيه شعبا واحدا يشعر بشعور واحد ويصدر عن مبدأ واحد ويسعى إلى غاية واحدة. ولقد انقضى ذلك العهد الذي كان الموظف فيه مسؤولا أمام رئيسه، وأصبحنا اليوم وكلنا مسؤولون أمام الأمة والتاريخ. صفحة 64. وبعد، أفليس مما يجب على قادة الفكر وأرباب القلم أن يعرفوا الناس حقيقة الوظيفة والموظفين وحق الأمة عليهم وأمل الأمة فيهم؟ أوليس يجب عليهم معالجة هذه النواحي من أخلاقنا وبسط الكلام فيها وتحذير السالمين منها ومداواة المصابين بها؟ ثانيا، الخطابة. عرفنا في دراساتنا الماضية أن أزهى عصرين للخطابة العربية هما عصر صدر الإسلام والعصر الأموي، إذ ازدهرت فيهما الخطابة الدينية والسياسية والمحفلية، وسرعان ما ضعفت الخطابة تدريجيا في العصر العباسي ثم في العصور التالية حتى جاء العصر الحديث، والخطابة السياسية ميتة والخطابة الدينية محصورة في خطب الجمع والأعياد بذلك الأسلوب المزخرف البديعي الركيك والموضوعات التقليدية المكررة. وتنهض الخطابة في العصر الحديث لعدة عوامل، أما السياسية فقد تأججت بعد اجتياح الاستعمار الغربي للعالم العربي ونشأت الأحزاب السياسية، وتحررت من الأسلوب المزجوع البديعي وتناولت موضوعات السياسة والاستعمار. وأما الدينية فإن حركات الإصلاح الديني التي تحدثنا عنها كانت دافعا للخطباء أن يعيدوا إلى هذه الخطابة عصر ازدهارها، فتنوعت موضوعاتها وتحرر أسلوبها، ولم تعد مناسباتها محددة في الجمع والأعياد، بل دخلت المحافل والجمعيات الدينية وتناولت شؤون السياسة والاقتصاد والمجتمع من وجهة النظر الدينية. وتناولت الخطابة الاجتماعية المشكلات التي ظهرت في العصر الحديث نتيجة التطور السريع ونمو الوعي الاجتماعي، ومن هذه المشكلات الفقر والغلاء والتشرد ورعاية الطفولة وسوء الأحوال الصحية للشعوب ومشكلات المرأة والعمال. وقد اشتهر في نهاية القرن الماضي وأوائل هذا القرن مجموعة من الخطباء في مصر والشام اتخذوا الأسلوب المرسل وتركوا الأسلوب المزجوع، وتنوعت موضوعاتهم بين الدعوة إلى الاستقلال والمنادات بالحرية والإصلاح الديني والاجتماعي، مثل الشيخ محمد عبده ومصطفى كامل وأديب إسحاق وأمين الريحاني. صفحة 65. نموذج للخطابة. ومن نماذج الخطابة في العصر الحديث ما جاء في خطبة لعبد الله النديم 1314 هجري 1896 ميلادية، وهو خطيب موهبته في لسانه، فقد أوتي فصاحة وقوة حجة ومعرفة عميقة بنفسية الجماهير، وتلك مؤهلات الخطيب الأساسية. استمع إليه يحث الناس على مجاهدة الإنجليز وحربهم بعد أن نزلوا الإسكندرية سنة 1300 للهجرة 1882 ميلادية، وذلك بأسلوبه الساحر القصير الفقرات الذي يمزجه بآيات من القرآن الكريم وأبيات الشعر فيزداد قوة ورونقا. يقول: أيا نخوة الإسلام هزي رجالنا لحرب بها عز البلاد يدوم. يا بني مصر، هذه أيام النزال، هذه أيام النضال، هذه أيام الذود عن الحياض، هذه أيام الذب عن الأعراض، هذه أيام يمتطي فيها بنو مصر صهوات الحماسة وغوارب الشجاعة ومتون الإقدام لمحاربة عدو مصر، بل العرب، بل عدو الإسلام. الدولة الإنجليزية خذلها الله ورد كيدها في نحرها، فقاتلوهم قتال المستميتين، وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. قوم نقضوا العهود ونكثوا الأيمان وهموا بإخراج أهل الحكم، وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هامش رقم واحد: قوله غوارب جمع غارب، وهو الكاهل أو ما بين السنام والعنق. الهامش رقم اثنين: الآية وليجدوا فيكم غلظة من سورة التوبة، الآية رقم 123. والهامش رقم ثلاثة: قوله وهم بدؤوكم أول مرة، هذه الآية رقم 13 من سورة التوبة. ثالثا: القصة. هامش رقم أربعة: القصة هي مجموعة حوادث متخيلة في حياة أناس متخيلين، ولكن الخيال فيها مستمد من الحياة الواقعية بأحداثها وأشخاصها، وهي ثلاث أنواع: أقصوصة وقصة ورواية. وعناصر القصة هي عرض الأحداث والشخصيات والحبكة أي بناء القصة، والزمان والمكان والفكرة. انتهى. تدل كتب الأمثال على أن العرب عرفوا فن القصة منذ أقدم العصور، وكانت القصة في أول أمرها أخبارا تروى، وتمتزج فيها الحقيقة بالخيال والتاريخ بالأسطورة. وزاد الاهتمام بالقصص الشفوي في أيام بني أمية، صفحة 66. وحين ضبطت الرواية وأحكمت شروطها وكثر التدوين في العلوم الشرعية واللسانية، تميزت الأخبار عن التاريخ، فحفلت كتب الأدب بالأخبار عن المشاهير وغير المشاهير. ولم يكن يقصد بهذا النوع من الأخبار إعلام القارئ بحقيقة تاريخية، وإنما كانت تساق في ثنايا الكتب للتفكه حينا وللعظة حينا آخر. واشتهر الجاحظ بأخباره الفكهة التي وردت في تضاعيف كتبه ورسائله، ولا سيما كتاب البخلاء وكتاب الحيوان. وتخصص بعض الكتاب في هذا اللون من الأخبار الأدبية، في مقدمتهم القاضي التنوخي صاحب كتاب الفرج بعد الشدة، وهو كما يدل عنوانه مجموعة أخبار عن أناس ابتلوا أشد البلاء، ثم أصابتهم رحمة من الله بدلت بؤسهم نعمة. واشتق بديع الزمان الهمذاني من الأخبار الأدبية فن المقامة المعروف، وقد ألممت بشيء منه في دروس الأدب في العام الماضي. وراج هذا الفن رواجا عظيما، وسار الكثيرون على خطى الهمذاني، وأشهرهم الحريري. فلما التفت الأدباء في مطلع النهضة الأدبية الحديثة إلى تراث العصور السالفة يتدارسونه ويحاكونه، وضع اللبناني ناصيف اليازجي كتابه مجمع البحرين، وهو مجموعة مقامات صاغها على نمط مقامات الحريري، فجعلها معرضا لذخيرة لغوية وطرف أدبية وألوان من الزينة البديعية، مع سبك ذلك كله في حكاية عن حيلة طريفة يلجأ إليها بطل المقامات، وهو أديب صعلوك لكسب شيء من المال. ثم قيض لهذا الفن كاتب آخر، وهو محمد المويلحي، أخرجه من قالبه التقليدي وخطى به خطوة واسعة نحو فن الرواية بأصوله التي نعرفها اليوم، وذلك في كتابه حديث عيسى بن هشام، إذ صور في هذا الكتاب جوانب متعددة من التغير الاجتماعي الذي حل بمصر حيث اقتحمتها المدنية الغربية، وانقطعت المحاولات الجادة لإحياء فن المقامة وتطويره بعد حديث عيسى بن هشام، كما ظل كبار الكتاب يأنفون من مزاولة ذلك النوع الجديد من الكتابة الذي كان موجهاً إلى جمهور غير قادر على تذوق الأعمال الأدبية الجيدة. فكانت القصص المؤلفة متهافتة البناء، ركيكة الأسلوب، فضلاً عن بعدها بعداً تاماً عن الأصول الفنية للقصة وخلطها بين شكل الرواية وشكل القصة القصيرة، إلى أن أصدر محمد حسين هيكل روايته الأولى زينب عام 1330 هجرية 1912 ميلادية، ولم يصرح باسمه في طبعتها الأولى، بل اكتفى بهذا الرمز مصري فلاح. وفي خلال العشر الرابعة من القرن الرابع عشر الهجري كان مصطفى لطفي المنفلوطي يواصل إصدار طائفة مختارة من الروايات الفرنسية صفحة 67 التي كان ينقلها له بعض المترجمين ليصوغها بأسلوبه الممتع. وتعد زينب بداية للرواية الفنية في الأدب العربي الحديث، ولكن الإنتاج الروائي الجاد ظل قليلا بل نادرا، ولم يحتل مكان الصدارة في الأدب العربي الحديث إلا منذ العشر السادسة من القرن الرابع عشر الهجري، عندما توفر عليه عدد من الكتاب المجيدين، ومنهم محمد فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثير في الرواية التاريخية، ونجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله في الرواية الاجتماعية المعاصرة. وأسهم في هذه النهضة عدد كبير من الكتاب في شتى أرجاء العالم العربي، ومنهم الروائي السعودي حامد الدمنهوري الذي ستجد حديثا مفصلا عنه في الفصل المخصص للأدب السعودي من هذا الكتاب. ومع أن القصة القصيرة بمفهومها الحديث لم يتكامل لها الشكل الفني إلا بعد الرواية ببضع سنوات، ويعزى فضل الريادة في هذا الفن إلى كاتب مصري وهو محمد تيمور، وآخر لبناني وهو ميخائيل نعيمة، إلا أنها ثابرت على تقدمها وشجعها اهتمام الصحف بهذا اللون من الأدب، ومن أشهر أعلامها محمود تيمور شقيق محمد تيمور السابق ذكره، وتوفيق يوسف عواد نموذج للقصة. وإليك نموذجا للقصة القصيرة الأقصوصة التي تتميز بقصرها وتركيزها واقتصارها على شخصية واحدة وحدث واحد يتنامى ويتطور حتى يصل إلى النقطة التي يكتمل بها الحديث، وهو ما يسمى بلحظة التنوير. يقول حسن سليمان في قصته دموع الفرح: استيقظ من نومه مبكرا بعد ليلة طويلة لم يدع فيها الأرق المشوب بالقلق والتوتر والترقب للنوم سبيلا كي يتسلل إلى جفنيه إلا مخالسة، ومع ذلك أحس بمرح وخفة ونشاط لم يعهده من قبل، كأنه نام أسبوعا كاملا. ونظر إلى ساعته فوجد عقاربها ما زالت تقترب من الثالثة بتثاقل وبطء، كأنما أعياها طول الدوران، فهي تدور على رغم منها وبودها لو تتوقف. وارتفع صوت المؤذن في أجواء القرية رخيما متماوجا منسابا، يوقظ الحياة الغافية في أحضان القرية الوادعة، ويتردد صداه بين الجبال والوهاد يكسر صمت صفحة 68 يكسر صمت الليل، فنزل على قلبه بردا وسلاما، وأحس بهذا اليوم طعما لذيذا وحلاوة زائدة، فوثب من فراشه، توضأ وصلى الصبح، وراح يدعو الله، وقلبه أكثر ما يكون صفاء ونقاء أن يحقق آماله وأن يكلل جهده بالنجاح. ثم عاد واستلقى على سريره يترقب طلوع الشمس ليذهب إلى المدينة مع أول سيارة تذهب إليها، فهو اليوم على موعد مع فرحته الكبرى وسعادته الحقيقية ليجني ثمرات جهده وصبره وسهره. فقد أذيع أمس أن نتائج امتحانات السنة النهائية بالجامعة ستعلن اليوم في الصحف، وعاد بأفكاره ليسترجع الماضي القريب قبل سنوات خمس خلت، حين وجد نفسه وعلى غير توقع أو انتظار بلا عمل، ولم يكن قد أعد لمثل هذا الموقف عدته، بل لم تكن أحواله لتسمح له بذلك. فقد كانت نفقاته أكبر بكثير من راتبه القليل، وأحس آنذاك كأنه تلقى ضربة على أم رأسه بمطرقة أطارت صوابه وأفقدته وعيه وأوقعته في دوامة ليس لها قرار، وأسلمته إلى إعصار لا يعرف له وجهة، وأدرك أنه يواجه الحياة وحيدا ضعيفا أعزل. وكثيرا ما كانت تتراءى له في تأملاته صورة زوجته وأولاده الذين لم يكن يستطيع أن يصنع شيئا من أجلهم، فلا يلبث أن ينتابه دوار شديد فتميد الأرض تحت قدميه ويزيغ بصره وتهتز الأشياء أمام ناظريه، ثم لا تلبث أن تتلاشى شيئا فشيئا فلا يبقى أمامه إلا صورة أسرته تسبح في ضباب. لم يكن يدري ماذا يفعل ولو درى ما استطاع، فلا سلاح لديه من علم أو مال، وكانت أفكاره ومشروعاته تدور في حلقة مفرغة وتصطدم دائما بصخرة الواقع، فيزداد كل يوم يقينا بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا أو أنه لا يكاد يحسن أي شيء. ولاحت له في الأفق بارقة أمل لم يكن ليلوح له غيرها، وهي أن يواصل دراسته، ولكن من أين يبدأ وقد بعد العهد بينه وبين المدرسة، وكان قد تركها منذ سنوات سعيا وراء الرزق لعله يستطيع معاونة والده الشيخ وإخوته الصغار في وقت عز فيه القوت وقست الحياة فيه على كثير من الناس. وصار يقلب هذه الفكرة في كل يوم، لا بد له من أن يحصل على الشهادة الثانوية وخلال عام واحد، وأنى له ذلك، لو أنه استطاع لكان إنجازا رائعا يستطيع به الوقوف على قدميه ليبحث من جديد عن عمل يكفل له ولأسرته حياة كريمة. وأراد الله أن يجعل له مخرجا فسهل له من حيث لا يحتسب أمر قبوله في امتحان الثانوية العامة مع طلبة الدراسة الخاصة، ولم يكن هذا بالأمر اليسير بعد السنوات الطوال التي فصلت بينه وبين المدرسة، ولكن فرحته كانت لا توصف وسعادته لا تقدر بعد أن أمسك بأول خيوط النجاة. صفحة 69. ولشد ما آلمه ألا يجد لفرحته وسعادته صدى على وجوه أهله الذين لم يثقوا برأيه، بل نظروا إليه نظرة الشك والريبة وظنوا عمله محاولة غريق يائسة، فلم يحاولوا تشجيعه وأشفقوا عليه من تلك المغامرة فنصحوه بالكف عنها والبقاء معهم يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، يشبع معهم إذا شبعوا ويجوع معهم إذا جاعوا. لقد أبت عليه همته أن يعيش عالة عليه، وصمم في عزم وقوة أن يضع نفسه أمام هذا الاختبار المصيري، فإما أن يكون شيئا وإما ألا يكون. ومضى العام ثقيلا بطيء الخطى، كأن أيامه شهور، وكأن كل شيء من حوله يثبط عزيمته ويبدد حماسته، حتى زوجته مع فرط إخلاصها له وإعزازها إياه ضعفت أمام المحنة ولم تصمد للاختبار، وانهارت مقاومتها أمام جاراتها اللاتي كثيرا ما عيرنها بما آل زوجها، فحز ذلك في نفسه وراح يلتمس لها الأعذار. وكان أطفاله الصغار سلواه في محنته، يفزع إليهم ويداعبهم ويرشف من عيونهم وأفواههم معاني الحب والإخلاص. وجاءت نتيجة الامتحان، جاءت على غير ما توقع الناس وما توقعه هو لنفسه، فقد كان من أوائل الناجحين، وإذا الذين كانوا يستهزئون منه بالأمس يتوافدون عليه مهنئين ومباركين، ويريد الله أن يتم نعمته عليه. فاختارته الحكومة في بعثة دراسية إلى الجامعة، ووجد نفسه بين عشية وضحاها في رحاب الجامعة في جو لم يألفه من قبل، ولم يدر في خلده يوما أن يدخل الجامعة ولو زائرا، ولازمه شعور بالاغتراب سنا وثقافة في هذا الجو الجديد، ولم يكن دربه فيه خاليا من السحور والأشواك، ولكنه استعان على السير فيه
بشجاعته وعزيمته وثقته بنفسه، ولا يزال يذكر المحاضرات الأولى في اللغة الإنجليزية حين كان يستمع ساعات إلى أستاذه الأمريكي دون أن يفقه حرفا مما يقول، فكان يرى نفسه قزما ويرى زملاءه عمالقة، ولكنه كان يسأل نفسه أين الإيمان والهمة والعزيمة؟ ألم أنجح في امتحان الثانوية العامة وأتغلب على ما في طريقها من صعاب؟ ودفعه إيمانه بربه وثقته بنفسه إلى بذل أقصى ما في وسعه من جهد، فسهر وقرأ وبحث واستذكر وذلل ما اعترضه من صعاب حتى تغلب على الإنجليزية التي كانت شرودا منه صعبة المراس عليه، صفحة 70، مغلقة الأبواب دونه، وأسلمه النجاح إلى نجاح، وتبدلت نظرة الناس إليه في القرية حتى أصبح مثلا يضربه الآباء لأبنائهم ليحثوهم على الدرس والتحصيل والمثابرة. ومضت به السنوات سراعا في الجامعة حتى أتم دراسته، وهو اليوم ينتظر بصبر كاد ينفد أن يمد يده ليقطف الثمرة بعد أن تعهد الغرس فأحسن ورواه فأجاد، وأحس بأشعة الشمس تتسلل من نافذة غرفته، فارتدى ملابسه وانطلق إلى ساحة القرية واستقل أول سيارة إلى المدينة، وهناك اندفع في لهفة وشوق نحو باعة الصحف الذين علت أصواتهم بنتائج امتحانات الجامعة. التقط من أحدهم صحيفة راح نظره يلتهمها حتى استقرت عيناه على اسمه في طليعة الناجحين، فقرأه والحروف تتراقص أمام عينيه ودموع الفرح تبلل وجنتيه وتروي في نفسه الأمل في مستقبل مشرق وحياة باسمة.
بقية المادة في الشريط التالي.